إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ليسرني أن ألتقي بإخوة لنا في الله سبحانه وتعالى في هذا البيت من بيوت الله، نتذاكر فيما بيننا طالبين الفقه في ديننا والرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه ومتابعة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقصد في ذلك. معشر الإخوان، إنه من دواعي السرور أن يفرح المرء إذا أخبر بأماكن التجارات ومحلات المرابحات، والعاقل فوق فرحه يحرص على حضورها وتغشيها ويدعو ربه جل وعلا إن كانت بعيدة عنه أن يبلغه إياها وأن يهون عليه الخطو حتى يصلها وأن يبارك له فيها. وإن من هذه المواسم المباركة موسم شهر رمضان المعظم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى على بقية الشهور، كرمه بإنزال كتابه فيه، أوحى الله فيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وشرفه بالليلة المباركة، فكان هذا الأمر خيرا على خير. كتاب ربنا وحيه الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل به على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر كان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، كما جاء ذلك عنه في الحديث، شهر مبارك لكثرة البركة النازلة فيه ولكثرة الخيرات فيه، ويكفيه شرفا إنزال هذا القرآن واختصاصه بالليلة المباركة المعظمة ليلة القدر التي من حرمها فقد حرم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الشهر شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلهف له وينتظره ويدعو ربه أن يبلغه إياه قبل قدومه بشهرين. كان إذا بزغ هلال شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فهو شهر حري بأن ينتظر وأن يعد له العدة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى الصادقة والعزيمة الصادقة على أن يقبل فيه على ربه جل وعلا، وأن يترك الذنوب والآثام وأن يقلع عنها استحياء من الله جل وعلا. وهذا واجب على العبد في كل حين، ولكنه في رمضان أوكد، والمعاصي محرمة في كل حين وهي في رمضان أقبح، لأنه شهر كريم وشهر عظيم وشهر
جعل الله فيه أسباب الخير مفتوحة وأسباب الشر مقطوعة، فلا يتوق إليها إلا من خذل، عافانا الله وإياكم من ذلك. أعان الله فيه على أسباب الخير على الخير ويسر أسبابه، وأعان فيه على ترك الشر وأوطد أبوابه، فمن طلب الشر بعد ذلك فهذا دليل على استئصاله في نفسه، عافانا الله وإياكم من ذلك. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، ومنهم رجل أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. معشر الإخوان، وهذا الشهر المبارك ليس القصد فقط الامتناع فيه عن الطعام والشراب والملاذ المحسوسة كالجماع في الأوقات المحرمة، لا، وإنما يصوم المرء فيه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، يصوم فيه عن الأكل والشرب والجماع وعن بقية المحرمات من غيبة ونميمة وكذب وزور وبهتان وكلام فاحش بذيء وأكل للربا ونظر إلى المحرم وسماع إلى المحرم والجهل والصخب والرفث، كل ذلك أمر العبد بالصوم عنه حتى يقع الصيام على الصورة الشرعية الكاملة، وحتى يتأتى له الأجر الذي يطمع في حصوله، وهو مغفرة الذنب الذي سلف. ولذلك في هذه اللحظات نتذاكر فيما بيننا، يذكر بعضنا بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالتذكير مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيدهم وخاتمهم وأفضلهم، ودينه المهيمن على جميع الأديان السابقة المتضمن كل ما فيها وزيادة عليها من الخير. وكما سمعنا من فضيلة الشيخ عن عنوان هذه الكلمة: وصايا للصائمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل. والوصية الأولى التي ينبغي لعموم الصائمين ذكورا وإناثا أن يلتزموا بها هي قضية التحري في إيقاع الصوم، وأن لا يوقع إلا بعد التحقق من دخول الشهر. وهذه المسألة كثيرا ما نسمع فيها اللغط والكلام الكثير من الناس سنويا: أدخلوا الشهر الليلة، وحقيقة اللي يناظرها الليلة هو ابن ليلتين، والمفروض أن من البارح صائمين، والله الهلال الليلة ابن ثلاث منازل، أخطأوا، الظاهر ما حد ترى الهلال، الحساب أخطأ، ونحو ذلك. ولهذا السبب يحصل بعض الجهل من عامة المسلمين فيتقدم على رمضان، يظن أنه يعمل بالأحوط فيتقدم إذا جاء يوم 28 أو 29 يتقدم فيصوم يوما أو يومين قبل رمضان حتى لا يقع في النقص كما يزعم. ولعل كثيرا منكم يذكر السنة التي صمنا فيها 28 يوما، فبعض الناس وقع عندهم بسبب ذلك شيء من الجهل فأصبح يتقدم على رمضان بيوم أو يومين ويقول يكفينا عظة وعبرة ما حصل. هذا غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما جاءت بذلك عنه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق على صحته. لا تقدموا، الخطاب لمعشر المسلمين، لا تتقدموا الشهر، فلا تصوموا 29 و30 أو 28 و29، لأن الشهر عندنا نحن المسلمين إما 29 وإما 30، لا يوجد عندنا 31، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد في الثالثة إبهامة يعني 29، فتارة 30 وتارة 29. فالنهي صريح في ذلك. لا يجوز لعبد الله المؤمن ذكرا كان أو أنثى أن يتقدم دخول الشهر بيوم أو بيومين إلا رجل كانت له عادة يصوم في شعبان فلا بأس، له عادة صيام يوم وإفطار يوم فلا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما ولو وافق 29، يصوم الأثنين والخميس فلا بأس أن يصوم اثنينه وخميسه ولو وافق قبل رمضان بيوم أو بيومين لأنها عادة معتادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استثناها في هذا الحديث من النهي، والحديث دليل على أنه يحرم على المسلم تقدم صيام شهر رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة، ويلحق به من كان له عذر وبرئ واستغرق الصيام الذي فاته، استغرق حتى قبل رمضان يوما أو يومين فأخذ 29 و28 مثلا في القضاء قبل أن يأتي عليه رمضان فلا بأس بذلك لأن له سبب، لا بأس بذلك. وما عدا هؤلاء يحرم عليهم أن يتقدموا، وإن زعموا أنهم يعملون بالأحوط فالأحوط فيما دلت عليه النصوص، والأكمل فيما جاءت به الشريعة، والأفضل فيما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هدي أكمل من هديه، ولا قول أفضل من قوله، ولا حكم أصح من حكمه عليه الصلاة والسلام. فيحرم على العبد أن يتقدم لمثل هذه الوساوس ولمثل هذه الشكوك ولو زعم أنه إنما قصد بهذا الخير، لأنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو معصية لله، لقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله سبحانه وتعالى في هذا، والواجب عليه أن يتقي الله وليعلم أن الخير كله فيما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا متعد لحدود الله جل وعلا ولحرماته سبحانه وتعالى، حيث زاد في صيامه على القدر وإن زعم أنه فعله احتياطا. وهذا الفعل وأمثاله دائما وأبدا في جميع الأحكام هو ذريعة إلى الزيادة في العبادات، والعبادات القاعدة فيها أنها مبنية على التوقيف، فالأصل فيها المنع حتى يرد الدليل عن الشارع صلى الله عليه وسلم بالإباحة، والعكس في معاملات الناس الأصل الحل حتى يرد الحظر، فالواجب على العبد ألا يقدم على أي عبادة حتى يقوم الدليل على ثبوتها وشرعيتها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الزيادة مردودة على صاحبها، ويأثم صاحبها في تعديه وفي مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعدما خرج حديث أبي هريرة السابق ذكره: لا تقدموا رمضان لصوم يوم أو يومين، قال رحمه الله تعالى: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، كرهوا أن يتعجل الرجل فيصوم قبل رمضان لمعنى رمضان، معنى قوله لمعنى رمضان أي احتياطا لأجل رمضان. فهذه هي العلة التي الآن الناس يقعون في هذه المخالفة ويبنون عليها، فأهل العلم كرهوه، والكراهة هنا كراهة تحريم لمخالفتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك أيها العبد أن تصوم مع الناس وأن تفطر مع الناس، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى حين يضحي يوم يضحي الناس. فالواجب عليك ألا تشد عن الجماعة، والمسلمون مطالبون بأن يتراءوا الهلال وأن يتقوا الله في هذا وأن يحترزوا لأمر دينهم، فإن تراءوه ولم يروه فهم بين أمرين: إما أن يحول دونه سحاب أو قطر، وإما أنهم يجتهدون لكن لا يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم رؤيته لأي سبب عارض من الأسباب. فالواجب على الناس هنا ألا يصوموا حتى يروا الهلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن لم يتأتى هذا الأمر الأول وهو الرؤية التي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم عليها، فالأمر الثاني وهو فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أو كما جاء في اللفظ الآخر فأتموا عدة شعبان 30. فإذا لم يرى بالرؤية أكمل شعبان، ولو تبين لنا بعد ذلك أننا أخطأنا لا يؤاخذنا الله جل وعلا بهذا، إذ لا يكلفنا فوق الطاقة، وقد تحرينا فلم نرى، فبقينا على القاعدة على الدليل على الأصل أكملنا. فإذا تبين كما حدث فيما مضى فطلع هلال شوال بعد 28 يوما أفطرنا وصمنا يوما مكانا، والحمد لله، ذلك من تيسير الله علينا، ما جعل علينا في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا هو الواجب على المسلم، ولا يجوز له بحال أن يتعجل وأن يتقدم وإن ظن أن هذا احتياطا وتبرأ به ذمته. والوصية الثانية التي أوصي بها نفسي وعموم إخواني الصائمين هي الحفاظ على الصوم مما يفسده ومما ينقص أجره. فكما أنه محرم على العبد في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع، فكذلك محرم عليه البذاءة والفحش والصخب في الأسواق بالكلام السيء، ويحرم عليه الجهل والسفه، ويحرم عليه قول الزور، ويحرم عليه النظر المحرم والسماع المحرم لأدوات الطرب، الأغاني والملاهي، أدوات الموسيقى ونحوها، كل هذا محرم في غير رمضان، وهو في رمضان آكل. وذلك لأن العبد يحرص على الثمرة المرجوة، والثمرة المرجوة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرطان: الأول أن يكون إيمانا بالله وتصديقا بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وقياما بأوامره جل وعلا، وإخلاصا لله سبحانه. والثاني احتسابا، يرجو ثواب الله، يحتسب الأجر في صومه عند الله، لا يريد ثناء الناس عليه، ولا يريد ذكرهم له، ولا إشهارهم له، ولا مدحهم إياه، لا، احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا توافر هذان الشرطان غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يجزى به الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله تبارك وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إيمانا بالله سبحانه وتعالى، مخلصا لله، لا يريد الأجر إلا منه، لا يحتسب الثواب إلا عنده، لأنه إن كان يريده في العاجل ثناء ومدحا وشهرة خاب وخسر، ولم يتحقق له المطلوب والثمرة المرجوة، وهي غفران ما تقدم من السيئات. فالواجب على العبد أن يحرص على الحفظ لهذا الصوم، وذلك بتحليه بمكارم الأخلاق والبعد عن سيئها ومذمومها في رمضان من باب أولى. فقد خرج الإمام الحافظ بن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليه فقل إني صائم إني صائم. وسند صحيح، ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، لكن لابد أن يؤتى معه بأمور أخرى تكمله. فالمراد بهذا ليس الصيام الكامل الصحيح الذي يرجى ثمرته ويرجى ثوابه، ليس هو هذا. أنا ما معي سيارة ولا أعرف السيارة التي جئت فيها، لا اسمها ولا موديلها. الأخ الذي جاء بي إن كانت سيارته في مكان يعلم منه أنه غير صالح للوقوف وربما يؤذي بعض الناس وهم يريدون الانصراف فليخرج، جزاه الله خيرا. أما أنا فلا أعرف السيارة، وقد جاءني قبل هذا استفسار من هذا القبيل، لا أعرف اسمها ولا شكلها ولا رقمها. نعم، فالحاصل نعود إلى حديثنا فنقول إن الصيام الكامل الذي يرجى ثوابه هو الذي يحصل على هذه الكيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. الحديث، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعرض له مثل هذه الحالات، لأن ابن آدم عرضة لجميع الأطوار، أن يقول إني صائم إني صائم. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وفي رواية ولا يجهل، فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، وإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ففي هذا القول من المسبوب أو المشتوم أو المقاتل أو الذي يراد خصومته، في هذا القول إني صائم احتراز من إفساد الصوم ورفع للجنة في وجه العدو. هذا المخاصم يريدك أن تدخل معه فيما ينقص أجر صومك من السباب والشتام واللغو والرفث والجهل من كذب وغيبة ونميمة وسباب وشتام ونحو ذلك، فلا تجبه، قل إني صائم معي جنة تحجزني من إجابتك. واختلف العلماء في تفسير الحديث، هل يقول إني صائم يصرح به ويرفع صوته، أو أنه يكتفي بذلك في نفسه، على ثلاثة أقوال. أشهرها الأول أنه يصرح له بذلك، فذهب بعضهم إلى أنه إنما أريد منه أن ينوي ذلك ويتلفظ به في نفسه، يقول في نفسه إني صائم حتى يذكرها فيكف عن التمادي مع هذا الذي جهل عليه أو سابه أو شاتمه. والقول الثاني قالوا إن كان فرضا فليقل به ويصرح، وإن كان نفلا فلا يصرح. والصواب أنه يصرح به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم. والقول إذا أطلق إنما يطلق على المتلفظ به المسموع، فإذا قال للإنسان إني صائم فإنه يستحي ويرتدع عنه، ويعلم أنه ليس بالعاجز عن مجاراته أو الرد عليه أو الأخذ بما يجوز له الأخذ به من الانتصار لنفسه، لكن يخبره أنه إنما يمنعه عن الرد عليه شيء عظيم يحترمه ويحرص عليه وهو صيامه. فكان الصوم لابن آدم جنة، كما كانت الدرع والترس جنة للمقاتل يحتمي بها من الضرب والطعن، يرفعها في وجه المقاتل فلا يصيبه شيء إذا ضرب. فهكذا الصائم إذا قال للمرء إني صائم رفع الجنة في وجهه وأبقى على عبادته وكسب الأجر وأوكله إلى ملائكة ترد عليه وحفظ عبادته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني القضية ليس فيها ترك الطعام والشراب، لا، بل معها أشياء أخرى. فليحرص المرء على نفسه وليكن مهتما بحفظ صومه حتى يتأتى له الأجر المترتب على هذا الصيام كما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة دلت دلالة صريحة على أن الصائم يجب عليه صيانة صومه مما ينقصه، كما يجب عليه صيانته مما يفسده من أكل وشرب وجماع، ومثله النظر المحرم لأنه منكر وزور، ومثله سماع المحرم إلى الأغاني كذلك أو إلى التمثيليات الماجنة الفاجرة، لا سيما بعد دخول هذه الأطباق التي تشتغل 24 ساعة، لا يجوز للمرء أن يسترسل في النظر إليها وهو صائم، لأنها ربما أودت به إلى محرم عافانا الله وإياكم من ذلك، فربما بطل صومه وفسد فضلا عن النقص في أجره عياذا بالله. فالقضية إذن ليست قضية أكل وشرب، فالأكل والشرب معشر الإخوان الامتناع عنه سهل لكل قادر سهل، ولكن فرق ما بين صيام المؤمنين العالمين العارفين المتفقهين في دينهم وبين صيام العامة الذين يأخذونه تقليدا فرق عظيم، لأن هؤلاء أخذوه بثقة وعلم ومعرفة فكانوا على نور من ربهم. والواجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه وفي مقدمتها الأركان الخمسة التي يقوم عليها بناء الدين، فيجب عليه أن يسأل عنها ويتفقه فيها حتى يكون على بينة من أمرها وحتى يكون على يقين من الأحكام فيها، فلا يتخبط يمنة ويسرة. والوصية الثالثة التي أوصي بها هي الحرص على تعاهد النية في تبييت الصوم من الليل ولا يغفل عنه. والنية في رمضان نية عامة من أول الشهر تبدأ بدخوله، ونية خاصة مبيتة لكل يوم، وذلك بأن ينوي العبد أنه صائم رمضان كله إن متعه الله في الحياة ما لم تعرض له العوارض الشرعية المبيحة للفطر، وكذلك هو صائم غدا إن شاء الله، ولا يشترط التلفظ ولم يرد في ذلك التلفظ، فتهيئته لسحوره وأكله إياه نية، وعزمه النية من الليل أنه يتسحر كذا نية، وتهيئة أهله للطعام أو تهيئته لطعامه إن لم يكن متأهلا متزوجا ثم نام عنه نية، فهذه كلها دلائل على النية، فينبغي للعبد أن يحرص على ذلك. لماذا أوصينا بهذا؟ وبمراعاته والحرص عليه وعلى تعهده حتى يخرج المرء من المحظور وحتى يقع صومه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأدلة العامة والأدلة الخاصة في هذا. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واللفظ الآخر: الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر، هذه أدلة عامة. والصيام لا بد له من النية لأنه عبادة. وأدلة خاصة في هذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تؤكد هذه القضية وتثبت هذه المسألة. فمن ذلك ما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومعنى يجمع أي يعزم ويعقد ويبيت النية. من لم يجمع النية لهذا الأمر قبل أن يطلع عليه الفجر فلا صيام له، لأنه أصبح على غير نية، والنية بالصفات التي ذكرناها تتحقق. فليحرص المرء على هذه القضية وليهتم بتبييت نيته من الليل، لأن الصيام عبادة كسائر العبادات مقصودة لذاتها، والعبادات المقصودة لذاتها كما قال أهل العلم لا بد فيها من النيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا بنية، فهذا محل اتفاق. فاحرص يا عبد الله على هذه المسألة وتفقدها من نفسك ليليا، وفقنا الله وإياه. والوصية الثالثة الرابعة التي أوصي بها إخواني هي قضية الإفطار في رمضان نسيانا، ما حكمه وما حكم من أفطر مفطرا أو من أفطر ناسيا؟ فأما الشق الأول فلا بد أن يعلم المسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، بل صومه صحيح، وهذه هبة من الله وصدقة من الله تصدق بها عليه، وفضل من الله آتاه الله إياه. وهذا مشهور عند عامة المسلمين، مسألة الأكل والشرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف الإطعام والسقيا إلى الله جل وعلا. والفعل المضاف إلى الله لا إثم فيه، إنما أطعمه الله وسقاه. لكن المهم الذي نريد التنبيه عليه في هذه المسألة هو: من أفطر، من رأى رجلا ناسيا يتناول مفطرا فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يذكره أو أنه يقول هذه من الله هبة وآتاه الله إياها فأنا أسكت، لو شاء الله ما حصل فهي رحمة من الله خله يأخذ نصيبه؟ لا، الواجب على من رأى الناسي أن يذكره، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما ذكرت هذا لأننا قد سمعنا من بعض عامة المسلمين يقول: ما دام من الله هبة وفضل وإطعام وسقيا من الله فلماذا تقطع عليه، خله يأخذ حظه. هذا غير صحيح، بل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، ومن التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر ومن التذكير. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا رأيت شخصا يتناول ماء ناسيا فذكره، قل أنت صائم هل نسيت يا أخي، ونحو هذه العبارات. ومثله الأكل. وأيضا شق آخر من المفطرات وهو الجماع، ما حكم من جامع ناسيا؟ هل يلحق بالصائم الذي أكل ناسيا وشرب ناسيا أو لا يلحق؟ وجد في هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يلحق، فمن جامع ناسيا ثم ذكر فلا شيء عليه، في أصح قولي العلماء، وهو الذي عليه الأدلة في هذا ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقوله ناسيا يعم كل مفطر، سواء أفطر بالأكل أو بالشرب أو بالجماع. وهذا الحديث خرجه الإمام ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ، إسناده صحيح. فظهر أن النسيان يعم في الأكل وفي الشرب وفي الجماع. فإن ادعى إنسان أنه جامع ناسيا فليس لنا إلا ظاهره، ونكل أمره إلى الله، فنفتيه بما ظهر ونفتيه بما ثبت عندنا من أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كاذبا فأمره إلى الله سيوقف بين يديه، لأنه هو المطلع على السرائر والنيات. أرأيتم الرجل من أصل لو كان كاذبا وتظاهر بالصوم أمام الناس، وإذا خلا بارز الله بالفطر، أيخفى على الله؟ لا يخفى عليه، فالله يعلم ما يبيتون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه بملائكتنا، وليس في هذا تأويل. وعلى هذا كلام أهل السنة في هذه الآية بدلالة ما بعدها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالله مطلع عليه. ولكن القرب هنا قرب الكتبة والكاتب وقومه، ولا شيء عليه في أصح قول العلماء، فيلحق بمن أفطر بالأكل والشرب. والوصية الخامسة في مسألة الحجامة، وليس المقصود الحجامة فقط، وإنما قصدنا ما يشابهها في زماننا. فالواجب على المرء أن يجتنب الحجامة في نهار رمضان، لأن الحجامة مفسدة للصيام ومبطلة له، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. خرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، فصححه الأئمة، صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية، فقال البخاري ليس في الباب أصح منه، وكذا ابن خزيمة وابن حبان صححاه بإخراجهما له في الصحيح صحيحيهما. فالحاصل الحجامة مفسدة للصيام ومبطلة له، وهذا أمر مشتهر والله الحمد للمسلمين، ونحن ذكرناه لننبه على نظيره في زماننا مما يلحق بالحجامة، مما ألحقه أهل العلم في هذه الأعصار بالحجامة. هذه القضية هي التبرع بالدم للصائم. الواجب على الصائم أن يبعد ويبتعد عن التبرع بالدم في نهار رمضان إذا كان صائما، لم يكن مسافرا أو قدم من سفر أبيح له فيه الفطر فأفطر ثم دخل البلد فلزمه الإمساك احتراما لبقية اليوم ولمشاعر المسلمين المقيمين. إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن يتبرع بالدم، لأن أهل العلم يلحقونه بالحجامة، قالوا لأن الحجامة إخراج الدم الكثير، فبالنسبة للحاجم لأنه يمتص الدم، وبالنسبة للمحجوم لأنها تضعفه. وهكذا التبرع بالدم العلة حاصلة فيه، ولأنه يسحب الدم منه ويستخرج كما يسحب ممن من المحجوم فيضعفه. ولهذا تجدون المتبرعين بالدم يحصل عندهم الغثيان، يحصل عندهم الصداع، يحصل عندهم دوران الرأس، ويحصل عندهم الإعياء أحيانا ونحو ذلك، فيحتاج إلى 10 دقائق ربما، ليس جميع الناس ولكن كثير من الناس، فيحتاج إلى 10 دقائق أو ربع ساعة أو 5 دقائق ليرتاح في المصحة أو في المستشفى أو في بنك الدم. فالواجب على العبد المسلم رجلا كان أو امرأة أن يبتعد عن الحجامة، وأيضا يبتعد عن ما شابهها وهو التبرع بالدم، ومثله الفصد والشر. العلماء أيضا شبهوه بالفصد والشر، الفصد شق الجلد والعروق وإخراج الدم منها، إما أن يقطع وإما أن يشرب، يقطع قطعا وإما أن يشرب فيخرج منه الدم الكثير، فهذا يبطل به الصوم. والتبرع بالغرز وإخراج الدم هذا مضعف للصائم، لأن العروق عنده تضيق بسبب الجوع والعطش، فاستخراج الدم منه يؤلمه ويؤذيه ويضعفه عن القيام بالصوم، فكان مفسدا للصيام. ولهذا الواجب على العبد المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يؤخر التبرع إلى الليل، ولا بأس بأخذ الدم اليسير كالتحليل لاستخراج الرخصة والبطاقة أو الجواز إن دعت الحاجة، أو التحاق بعمل أو بمدرسة أو أي عمل يستدعي التحليل، لأن التحليل اليسير إنما تؤخذ الفصيلة وهي مثل اللدغة وتنتهي، بخلاف التبرع فإنه قد يتبرع 200 جرام و300 جرام و150 جرام وأحيانا 400 إلى 500 جرام. إذا كان الرجل قويا شديدا معافى قد يصل التبرع في حقه إلى 500 جرام إذا قرر الطبيب أنه لا يؤثر عليه صحيا، فهذا كمية كبيرة مثل هذه القارورة أو نحوها، هذا كله يفسد الصوم. فالواجب أن يؤخر الذكر والأنثى، والصائم أيضا المطيق ممن هو دون سن التكليف إن صام الواجب أن يؤخر التبرع بالدم إلى المساء، فإنه أنشط بل وأحسن أيضا للدم، لأنه تتجدد الدورة مع دخول الشراب والطعام وتنشط فيؤخذ الدم على خير حال. فالواجب على المسلم أن يصون صومه وأن يحذر من الوقوع في هذه القضية، والسؤال يكثر عنها. فتم تفرق بين التبرع بالدم وبين أخذ الدم لأجل التحليل، فالأول منعه أهل العلم وألحقوه بالحجامة، وهو قياس قوي ظاهر، والثاني أباحه أهل العلم لأن العلة منتفية وليست متوفرة فيه ولا بأس بذلك. ومن دعته الحاجة الملحة والضرورة القاهرة إلى أن يتبرع بالدم لإسعاف مريض قد يهلك إذا لم يتبرع له، يباح له الفطر، فالحمد لله يفطر. إذا لم يوجد إلا هذا ولم يوجد في بنك الدم ما يسعف به حاليا إلى المساء مثلا، فإنه يجب على المتبرع أن يفطر ويتبرع ويحمي نفس هذا المعصوم من الهلكة بأمر الله وتوفيقه، ثم بعد ذلك يقضي من أيام أخرى. فهو كالرجل الذي يرى غريقا لا يستطيع إنقاذه إلا بعد أن يتقوى بالفطر، يجوز له الفطر بل يتوجب عليه الفطر إذا لم يوجد إلاه وهو عارف يستطيع السباحة، يتوجب عليه إنقاذه. فلو توقف الأمر على إفطاره وجب وجوبا عليه أن يفطر ثم ينقذه، لأن السباحة تحتاج إلى حركة وإلى جهد وإلى مشقة، تحريك اليدين الذراعين الرجلين والجسم كله، والصائم يضعف، والماء الحركة فيه ألا ترون الذي يسبح كثيرا يخرجه يحتاج إلى الأكل أو الشراب يجوع، فالحاصل مثله يلحق به. فإنه إذا توقف إنقاذ ذلك المعصوم من الهلكة عليه فإنه يفطر يتبرع له ولا بأس بذلك. فالوصية السادسة التي أوصي بها نفسي وعموم إخوان المسلمين الحرص على تفضيل الثوار لما في ذلك من الأجر العظيم، والتنبيه لهم بأن لا يتقالوا شيئا وأن لا يحتقروا شيئا في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأجر العظيم في ذلك، وبين أن الله يؤتيه للإنسان ولو على الشيء يسير ولو على شربة ماء. فالواجب على المرء أن يحرص على اغتنام الفرص وأن يقنط فيها وأن ينتهزها وأن لا يفوتها، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وما أيسره من عمل، عمل يسير يعطيه الله جل وعلا لكل من فطر صائما على طيبات أو تمرات مذقة لبن أو على شربة من ماء يعطيه الله سبحانه. ألا ترى الظمآن تعطيه مثل هذا فيشرب نصفها لا يجد إلا ما أعطيته لك مثل أجره، ريال واحد يشرب نصفه بنصف ريال فلك من الأجر مثل أجره ولو على شربة ماء. فلا تقالوا عباد الله هذا الأمر، فإن الشيء القليل إذا صدر عن صدق وإخلاص نية لله سبحانه وتعالى وصاحبه حريص على الأجر فإن الله جل وعلا يعظم له الأجر. فكيف به في مثل هذا الشهر المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود عليه الصلاة والسلام فيه بالخير، وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وهو جواد عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته، ولكن في رمضان يزداد جودا حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ما سرعة الريح في سوقها للسحاب؟ ترى السحاب فتظنه لا يمشي وهو سريع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده في العطاء في رمضان أسرع من سوق الريح للسحاب، أسرع من الريح بالخير المرسلة. فالواجب على المسلمين أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأفعاله وأقواله، وهذه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام الجود في رمضان. كان أشجع الناس وأجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان خاصة، ولهذا هذه السنة الطيبة بقيت في هذه الأمة ونحن نحس الناس على الزيادة فيها والإقبال عليها، وهي الحرص على تفطير الثوار. ولكن كلما كان الإفطار عند المحتاج إليه كان أولى من أن يكدس في بعض الأمكنة، وربما في الأخير بعض الفراتين أو العلب من الحليب واللبن لا تشرب ثم في الزبالة، وبعض الوجبات المغلفة بالقصدير ربما لا تؤكل تؤخذ هكذا عامة في الأصمطة والمفارش وثم في الزبالة. فليحرص المرء على أن يضع هذا العمل الجليل عند المستحق، فليحرص على صدقته وليحرص على جوده أن يضعه في محله اللائق والمناسب له. ولا تستقل يا عبد الله ريال ريالين خمس ريال ثلاث ريال نصف ريال تشتري به علبة صغيرة من التمر فتدفعها إلى صائم فيها خير عظيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذا: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. كثير من المحاويج يخرجون في رمضان يعرفون أن الناس يجودون من غير أن يسألونهم، فكثير من الذين لا يسألون الناس إلحافا تجدهم يأوون إلى بعض المساجد أو إلى بعض المحلات العامة التي يفطر فيها الصائمون. أتظنون أن هذه البلاد ما يوجد فيها فقراء؟ يوجد فيها فقراء، ولكن فيها فقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء الصدقة أو الزكاة أو المبادرة بالخير إليهم أبلغ وأبلغ. فهؤلاء يخرجون في رمضان لأن الخير فيه عام، فيصيبون منه من غير أن يتعرضوا لسؤال الناس. فلهذا قال الشافعي رحمه الله يقول: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مفاسدهم. ذكر ذلك الحافظ البيهقي رحمه الله في معرفة الآثار والسنن. فالله الله عباد الله في الجود والإنفاق والحرص على هذه الخصلة العظيمة. والوصية السابعة التي أوصي بها نفسي وإخواني: الحرص على تعجيل الإفطار والحرص على تأخير وجبة السحر، فإن هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هديه عليه الصلاة والسلام، ومن هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق على صحته. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. خرجه أبو داود بإسناد حسن. لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فلأجل تأخير اليهود والنصارى للإفطار في صيامهم ناسب أن نخالفهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم في هديهم. فلهذا أجمع علماء السنة قاطبة على أن تعجيل الإفطار مستحب، إلا الرافضة فإنهم يؤخرون، وهم في هذا مشابهون لليهود والنصارى أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، فهم بهم أتبع، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبعد، شاءوا ذلك أم أبوا، هذا دين الله جل وعلا، والنصوص في ذلك صريحة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فإذا لا يزال الناس بخير، هذه واحدة علامة من علامات الخيرية، والثانية فيه البعد عن مشابهة أهل الكتابين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا بد أن يبتعد عن مشابهتهم، لأن هذا فيه دلالة على مناجزتهم ومفاصلتهم والبراءة منهم. والثالثة قضية أن العجل بفطره أحب إلى الله من المتأخر بفطره. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة، فقالت: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه في الصحيح. نعم. وتعجيل الإفطار معشر الإخوان جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد قال رضي الله عنه: ثلاث من أخلاق النبوة، ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. خرجه الطبراني في الكبير. وقد اختلف علماء الحديث في رفعه ووقفه، والذي عليه المحققون أنه إنما يصح موقوفا على أبي الدرداء، وهو وإن صح موقوفا فإن له حكم الرفع، وإن صح موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن الإخبار عن الأنبياء السابقين لا يكون من قبل الرأي، وإنما يكون بإخبار عن طريق الوحي. وأما قضية تأخير السحور فهذه قد ورد فيها النص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن عائشة أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقديم الفطر. وأما وضع اليمين على الشمال في الصلاة فقد صحت بذلك الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للصائم أن يحرص على الإسراع بالإفطار. وهنا نحث أخواتنا النساء خاصة، لأن التأخير كثيرا ما يقع فيهن، لأن إحداهن تدخل المطبخ الساعة واحدة ظهرا ولا تخرج إلا بعد المغرب نصف ساعة، فتؤخر الفطر، وربما لا تفطر على الطريقة الشرعية، وهو الفطر الذي يسبقه ذكر لله جل وعلا، يسبقه دعاء وحرص، لأن للصائم عند فطره دعوة ما فرج وأن تهيأ له. فهذا هو الفطر الإفطار الشرعي، ما هو لازم تأكل جميع أنواع السمبوسات بقي عليها السمبوسة الفلانية أو الصحن الفلاني أو الطبق الفلاني، بل الإفطار الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهو هدي النبي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاة والسلام، أنه كان يفطر على شيء يسير ويخرج للصلاة صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطيبات كما صح بذلك الحديث، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد أفطر على ماء حسرات من ماء تواضع في مأكله صلى الله عليه وسلم. وأبي هذه المناسبة مما يؤسف له أن تمد الصفرة الطويلة العريضة لاثنين أو ثلاثة من الناس يضيع فيها الوقت ويضيع فيها المال، وربما لا تؤكل، ولو وزعتها على أو قسمتها على أربع ثلاجات ربما تضيق بها، فضلا عن بعض البيوت ما توجد فيها إلا ثلاجة أو ثلاجتين، فيكون فيه الإسراف والتبذير والمخيلة أيضا ما الله به عليم، لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير ما سرف ولا مخيلة. فالواجب على العبد أن يكون قصدا في أموره كلها، فلا يبسط يده ولا يقصر، وإنما يكون وسطا. فهنا ننبه إخواننا عامة وأخواتنا خاصة أن يحرصنا وأن يحرص الجميع على أن يتهيأوا للفطر أو للإفطار قبل وقته بعشر دقائق بربع ساعة، وإن حصل نصف ساعة فهو أفضل، لما سيأتي معنا من النصوص التي فيها فضيلة الدعاء للصائم وأنه ما يرد، فينبغي لنا الحرص على ذلك. ولأن الذي يأتي عجل ولا يتهيأ إنما يفطر مع الأذان يفوته خير كثير، هو أحوج ما يكون إليه. متى يكون التعجيل؟ يكون التعجيل إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب وغابت الشمس، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار نحو المغرب وغابت الشمس، وفي لفظ وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فغروب الشمس هو العلامة، وبغروبها يتبع الليل النهار، فيدبر النهار ويقبل الليل، فالعلامة هي الشمس، إذا غابت فإن المرء يفطر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث علامات في هذا الحديث، قال أهل العلم وشراح الأحاديث الحكمة من ذلك والله أعلم أن رؤية الشمس لا تتأتى لكل أحد، فقد يكون المرء في مطمئن من الأرض، قد يكون في واديا أو شعبا أو مثيلا أو في غائط من الأرض وهو النازل منها، أو يكون في مدينة وحولها العمراء سبعة أدوار عشرة أدوار كما هو واقعنا اليوم، أين يرى الشمس؟ فإذا غابت الشمس يعرف غيابها بإقبال الليل وإدبار النهار، وإلا الأصل هو غياب الشمس، ولكن بغيابها يقبل الليل ويدبر النهار. فإذا غابت الشمس فإنها هي الأصل، ولكن ذكرت هذه العلامات معها لأنها لواحق لها، فيستدل بها من كان في مطمئن من الأرض الذي لا يستطيع أن يرى الشمس. وعلى هذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فقد قال البخاري في صحيحه أفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى ورضي عنه كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، خرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فهذا هو الواجب في حق العبد، أن يسرع بالإفطار وأن يؤخر السحر. وضابط تأخير السحور أنه لا يبقى بينه وبين الصلاة إلا القدر اليسير، وقد جاء تقدير ذلك في الحديث الصحيح، فعن أنس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال أنا قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال زيد قدر قراءة 50 آية. متفق على هذا الحديث، قراءة 50 آية قراءة متوسطة كما قال أهل العلم، ليس فيها التمطيط وليس فيها الحذف والإسراع، وإنما هي ترتيل وسط. هذه تأخذ قرابة كم؟ ثلث ساعة 22 دقيقة من الربع فما فوق إلى 25 دقيقة. فالتأخير للسحور فيه منافع، فمن ذلك أنه يتقوى به على الصوم في نهاره، فكلما كان أقرب إلى طلوع الفجر كلما كان أدوم معه إن طال النهار، وكلما كان أقوى له على الصيام إذا طال النهار. وأيضا في تأخير السحور بركة، بركة إدراك الصلاة مع الجماعة في الفجر، بخلاف الذي يصلي قبل يتسحر قبل الصلاة بساعة ويتمدد فينام، لكن إذا جعله في نحر الأذان ما يمديه يفرغ منه إلا وهو يؤذن، تناله البركة، وذلك بإدراك الصلاة مع الجماعة. من صلى الليل في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كان كمن صلى الليل كله. فيحرص المرء على تأخير سحوره، وهذا من منافع تأخير السحور. أيضا من منافع تأخير السحور ومن الآثار العظيمة أن العبد يدرك ثلث الليل الآخر الذي فيه نزول الرب جل وعلا إلى سمائه الدنيا، فيقول هل من داع هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب، فيذكر الله جل وعلا في هذا الوقت، لأنه إذا تسحر وفرغ من سحوره ذكر الله جل وعلا فيما بقي من الوقت، أو إن قام إلى سحوره وهو يهيئ له ذكر الله سبحانه وتعالى. والله قد مدح هؤلاء المستغفرين بالأسحار، وسنأتي عليه في الوصية الأخيرة إن شاء الله. والوصية الأخيرة التي أوصي بها نفسي وإخواني هي أن يتهيأ لاغتنام هذين الوقتين الفاضلين، فالغرض فيهما التقوي بالأكل، وهذا سبب حسي، ولكن ثم سبب معنوي وهو التقوي بذكر الله جل وعلا والتحصن بذكر الله جل وعلا والحرص على نيل رضا ومغفرته سبحانه وتعالى. فهذا أيضا قد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستحب للصائم أن يغتنم ما قبيل الغروب وما قبيل السحور بذكره لله سبحانه وتعالى ودعائه له واطراحه بين يديه وعرض أموره عليه وإظهار الفقر والفاقة إليه. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، وفي لفظ ابن خزيمة: والصائم حتى يفطر، والثالث: ودعوة المظلوم. وقد ورد هذا الحديث وفيه زيادة أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها المسافر، فأصبح عندنا أربعة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم، والمسافر، والإمام العادل. فهذا وقت فاضل مبارك ينبغي للعبد على أن يحرص على الدعاء فيه والتهيؤ له بقراءة القرآن، بذكر الأوراد اللازمة، بالاستغفار، بالدعاء، وغير ذلك من الأذكار الواردة في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه قد ثبت أن هؤلاء لا ترد دعوتهم، وخص الصائم بالذكر بانفراده كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم دعوة ما ترد، دعوة ما ترد. فينبغي للمرء ألا يغفل حتى يؤذن المؤذن فيهجم على الطعام، لا، وإنما ينبغي له أن يهتم بما هو أولى من خدمة الجسد، لأن الطعام غايته خدمة الجسد وتقويته، وأما هذا فهذا تنتفع به الروح إذا غفر لها، فيا لها من مربح، يا لها من تجارة عظيمة، ويا له من مربح عظيم. وإنما المرء يصوم رمضان إيمانا واحتسابا طلبا للغفران، وهذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء، فينبغي أن يحرص عليه. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله سبحانه عند كل فطر عتقى، لله سبحانه عند كل فطر عتقى. خرجه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. فيا عبد الله لا تفوتك هذه الفرصة، ويا أمة الله لا تفوتنك هذه الفرصة، واحرصي عليها ولا يلهينك الطبخ عنها، تحرصي على عتق الرقاب، فإن هذا هو أولى، والعاقل هو الذي ينظر إليه ويقدمه على كل شيء. إن لله سبحانه عند كل فطر عتقى. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين من النار. فيا له من فضل عظيم يغفل عنه كثير من عوام الناس اشتغالا بتحضير موائدهم، ويا لها من خسارة عظيمة تلحقهم وهم عنها أو يرتكبونها وهم غافلون. نسأل الله العافية والسلامة. هذا، وأختم هذه الوصايا بوصية أخرى، وهي الحرص على تعويد الناشئة على الخير. فينبغي لأولياء الأمور أن يعودوا أبناءهم، لا سيما المميزين من بلغ السابعة فما فوق، العاشرة، الثامنة، التاسعة، ينبغي لهم أن يدربوا أبناءهم على الصيام، وبناتهم كذلك يدربهم على الصيام، يبدأ معه ما دام يطيق فليدربه على الصيام حتى إذا جاء الصوم كان مهيئا لا يشق عليه، يبدأ معه بثلث النهار فنصفه إن كان يشق عليه، فإذا تدرب فليأخذ معه لما بعد الظهر إلى العصر إن شق عليه فلا بأس يفطر، وبعد غد سيصوم إلى المغرب، ثم يضرب في الأسبوع الثاني وربما صام الشهر كله. فينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالعزيمة ولا يتساهل، والرخصة الحمد لله لأنه ليس بمكلف والباب واسع، لكن ينبغي للأكياد والعقلاء أن يأخذوا بالعزائم حتى يتعودوا على فعل الخير، وحتى يفعل المرء ما يجب عليه حيال هذه الرعية التي استرعاه الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا عجزوا فلا يكلفهم، لكن إذا ظهر فيهم الطاقة والاستطاعة والمقدرة فعليه أن يعودهم. وفي هذه الأيام لله الحمد الجو بارد، والأبناء تصادف والبنات تصادف أيضا هذه الرمضانات العطل، أو في كثير منها من أيامها العطلات الرسمية، فما لهم من حجة، والبيوت مهيئة ولله الحمد، فما لهم من أسباب تدعوهم إلى الفطر وإن كان جائزا في حقهم، لأنه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإذا عود على الخير سهل عليه، وإن عود على الإهمال سهل عليه الإهمال ولا مبالاة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة في شريعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله جل وعلا أن يصلح جميع المسلمين وأن يصلح أحوالهم وحكامهم في كل مكان، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، كما أسأله سبحانه أن يغفر للمسلمين الميتين وأن يوفق من بقي منهم، وأن يعصمنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلك بنا وبكم جميعا أسباب مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ليسرني أن ألتقي بإخوة لنا في الله سبحانه وتعالى في هذا البيت من بيوت الله، نتذاكر فيما بيننا طالبين الفقه في ديننا والرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه ومتابعة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقصد في ذلك. معشر الإخوان، إنه من دواعي السرور أن يفرح المرء إذا أخبر بأماكن التجارات ومحلات المرابحات، والعاقل فوق فرحه يحرص على حضورها وتغشيها ويدعو ربه جل وعلا إن كانت بعيدة عنه أن يبلغه إياها وأن يهون عليه الخطو حتى يصلها وأن يبارك له فيها. وإن من هذه المواسم المباركة موسم شهر رمضان المعظم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى على بقية الشهور، كرمه بإنزال كتابه فيه، أوحى الله فيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وشرفه بالليلة المباركة، فكان هذا الأمر خيرا على خير. كتاب ربنا وحيه الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل به على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر كان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، كما جاء ذلك عنه في الحديث، شهر مبارك لكثرة البركة النازلة فيه ولكثرة الخيرات فيه، ويكفيه شرفا إنزال هذا القرآن واختصاصه بالليلة المباركة المعظمة ليلة القدر التي من حرمها فقد حرم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الشهر شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلهف له وينتظره ويدعو ربه أن يبلغه إياه
قبل قدومه بشهرين. كان إذا بزغ هلال شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فهو شهر حري بأن ينتظر وأن يعد له العدة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى الصادقة والعزيمة الصادقة على أن يقبل فيه على ربه جل وعلا، وأن يترك الذنوب والآثام وأن يقلع عنها استحياء من الله جل وعلا. وهذا واجب على العبد في كل حين، ولكنه في رمضان أوكل، والمعاصي محرمة في كل حين وهي في رمضان أقبح، لأنه شهر كريم وشهر عظيم وشهر جعل الله فيه أسباب الخير مفتوحة وأسباب الشر مقطوعة، فلا يتوق إليها إلا من خذل، عافانا الله وإياكم من ذلك، أعان الله فيه على أسباب الخير على الخير ويسر أسبابه، وأعان فيه على ترك الشر وأوسد أبوابه، فمن طلب الشر بعد ذلك فهذا دليل على استئصاله في نفسه، عافانا الله وإياكم من ذلك. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، ومنهم رجل أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. معشر الإخوان، وهذا الشهر المبارك ليس القصد فقط الامتناع فيه عن الطعام والشراب والملاذ المحسوسة كالجماع في الأوقات المحرمة، لا، وإنما يصوم المرء فيه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، يصوم فيه عن الأكل والشرب والجماع وعن بقية المحرمات من غيبة ونميمة وكذب وزور وبهتان وكلام فاحش بذيء وأكل للربا ونظر إلى المحرم وسماع إلى المحرم والجهل والصخب والرفث، كل ذلك أمر العبد بالصوم عنه حتى يقع الصيام على الصورة الشرعية الكاملة، وحتى يتأتى له الأجر الذي يطمع في حصوله وهو مغفرة الذنب الذي سلف. ولذلك في هذه اللحظات نتذاكر فيما بيننا، يذكر بعضنا بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فالتذكير مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيدهم وخاتمهم وأفضلهم، ودينه المهيمن على جميع الأديان السابقة المتضمن كل ما فيها وزيادة عليها من الخير. وكما سمعنا من فضيلة الشيخ عن عنوان هذه الكلمة وصايا للصائمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل. والوصية الأولى التي ينبغي لعموم الصائمين ذكورا وإناثا أن يلتزموا بها هي قضية التحري في إيقاع الصوم، وأن لا يوقع إلا بعد التحقق من دخول الشهر. وهذه المسألة كثيرا ما نسمع فيها اللغط والكلام الكثير من الناس سنويا، أدخلوا الشهر الليلة وحقيقة اللي يناظره الليلة هو ابن ليلتين، والمفروض أن من البارح صائمين، والله الهلال الليلة ابن ثلاث منازل، أخطأوا، الظاهر ما حد ترى الهلال، الحساب أخطأ ونحو ذلك. ولهذا السبب يحصل بعض الجهل من عامة المسلمين فيتقدم على رمضان، يظن أنه يعمل بالأحوط فيتقدم إذا جاء يوم 28 أو 29 يتقدم فيصوم يوما أو يومين قبل رمضان حتى لا يقع في النقص كما يزعم. ولعل كثيرا منكم يذكر السنة التي صمنا فيها 28 يوما، فبعض الناس وقع عندهم بسبب ذلك شيء من الجهل فأصبح يتقدم على رمضان بيوم أو يومين ويقول يكفينا عظة وعبرة ما حصل، هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما جاءت بذلك عنه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق على صحته. لا تقدموا الخطاب لمعشر المسلمين، لا تتقدموا الشهر فلا تصوموا 29 و30 أو 28 و29، لأن الشهر عندنا نحن المسلمين إما 29 وإما 30، لا يوجد عندنا 31، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد في الثالثة إبهامة، يعني 29، فتارة 30 وتارة 29. فالنهي صريح في ذلك، لا يجوز لعبد الله المؤمن ذكرا كان أو أنثى أن يتقدم دخول الشهر بيوم أو بيومين، إلا رجل كانت له عادة يصوم في شعبان فلا بأس، له عادة صيام يوم وإفطار يوم فلا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولو وافق 29 يصوم الأثنين والخميس فلا بأس أن يصوم اثنينه وخميسه ولو وافق قبل رمضان بيوم أو بيومين، لأنها عادة معتادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استثناها في هذا الحديث من النهي، والحديث دليل على أنه يحرم على المسلم تقدم صيام شهر رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة، ويلحق به من كان له عذر وبرئ واستغرق الصيام الذي فاته، استغرق حتى قبل رمضان يوما أو يومين، فأخذ 29 و28 مثلا في القضاء قبل أن يأتي عليه رمضان فلا بأس بذلك، لأن له سبب لا بأس بذلك. وما عدا هؤلاء يحرم عليهم أن يتقدموا، وإن زعموا أنهم يعملون بالأحوط، فالأحوط فيما دلت عليه النصوص، والأكمل فيما جاءت به الشريعة، والأفضل فيما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا هدي أكمل من هديه، ولا قول أفضل من قوله، ولا حكم أصح من حكمه عليه الصلاة والسلام. فيحرم على العبد أن يتقدم لمثل هذه الوساوس ولمثل هذه الشكوك، ولو زعم أنه إنما قصد بهذا الخير، لأنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو معصية لله، لقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله سبحانه وتعالى في هذا. والواجب عليه أن يتقي الله، وليعلم أن الخير كله فيما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا متعد لحدود الله جل وعلا ولحرماته سبحانه وتعالى، حيث زاد في صيامه على القدر وإن زعم أنه فعله احتياطا. وهذا الفعل وأمثاله دائما وأبدا في جميع الأحكام هو ذريعة إلى الزيادة في العبادات، والعبادات القاعدة فيها أنها مبنية على التوقيف، فالأصل فيها المنع حتى يرد الدليل عن الشارع صلى الله عليه وسلم بالإباحة، والعكس في معاملات الناس الأصل الحل حتى يرد الحظر. فالواجب على العبد ألا يقدم على أي عبادة حتى يقوم الدليل على ثبوتها وشرعيتها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الزيادة مردودة على صاحبها، ويأثم صاحبها في تعديه وفي مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعدما خرج حديث أبي هريرة السابق ذكره: لا تقدموا رمضان لصوم يوم أو يومين، قال رحمه الله تعالى: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، كرهوا أن يتعجل الرجل فيصوم قبل رمضان لمعنى رمضان، معنى قوله لمعنى رمضان أي احتياطا لأجل رمضان. فهذه هي العلة التي الآن الناس يقعون في هذه المخالفة ويبنون عليها، فأهل العلم كرهوه، والكراهة هنا كراهة تحريم لمخالفتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك أيها العبد أن تصوم مع الناس وأن تفطر مع الناس، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى حين يضحي يوم يضحي الناس. فالواجب عليك ألا تشد عن الجماعة، والمسلمون مطالبون بأن يتراءوا الهلال وأن يتقوا الله في هذا وأن يحترزوا لأمر دينهم، فإن تراءوه ولم يروه فهم بين أمرين، إما أن يحول دونه سحاب أو قتر، وإما أنهم يجتهدون لكن لا يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم رؤيته لأي سبب عارض من الأسباب. فالواجب على الناس هنا ألا يصوموا حتى يروا الهلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن لم يتأتى هذا الأمر الأول وهو الرؤية التي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم عليها، فالأمر الثاني وهو: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أو كما جاء في اللفظ الآخر: فأتموا عدة شعبان 30. فإذا لم يرى بالرؤية أكمل شعبان، ولو تبين لنا بعد ذلك أننا أخطأنا لا يؤاخذنا الله جل وعلا بهذا، إذ لا يكلفنا فوق الطاقة، وقد تحرينا فلم نرى، فبقينا على القاعدة على الدليل على الأصل أكملنا. فإذا تبين كما حدث فيما مضى فطلع هلال شوال بعد 28 يوما أفطرنا وصمنا يوما مكانا، والحمد لله، ذلك من تيسير الله علينا، ما جعل علينا في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا هو الواجب على المسلم، ولا يجوز له بحال أن يتعجل وأن يتقدم وإن ظن أن هذا احتياطا وتبرأ به ذمته. والوصية الثانية التي أوصي بها نفسي وعموم إخواني الصائمين هي الحفاظ على الصوم مما يفسده ومما ينقص أجره. فكما أنه محرم على العبد في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع، فكذلك محرم عليه البذاءة والفحش والصخب في الأسواق بالكلام السيء، ويحرم عليه الجهل والسفه، ويحرم عليه قول الزور، ويحرم عليه النظر المحرم والسماع المحرم لأدوات الطرب، الأغاني والملاهي، أدوات الموسيقى ونحوها، كل هذا محرم في غير رمضان، وهو في رمضان آكل. وذلك لأن العبد يحرص على الثمرة المرجوة، والثمرة المرجوة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شرطان: الأول أن يكون إيمانا بالله وتصديقا بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وقياما بأوامره جل وعلا، وإخلاصا لله سبحانه. والثاني احتسابا، يرجو ثواب الله، يحتسب الأجر في صومه عند الله، لا يريد ثناء الناس عليه، ولا يريد ذكرهم له، ولا إشهارهم له، ولا مدحهم إياه، لا، احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا توافر هذان الشرطان غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يجزى به الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. قال الله تبارك وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إيمانا بالله سبحانه وتعالى، مخلصا لله، لا يريد الأجر إلا منه، لا يحتسب الثواب إلا عنده، لأنه إن كان يريده في العاجل ثناء ومدحا وشهرة خاب وخسر، ولم يتحقق له المطلوب والثمرة المرجوة وهي غفران ما تقدم من السيئات. فالواجب على العبد أن يحرص على الحفظ لهذا الصوم، وذلك بتحليه بمكارم الأخلاق والبعد عن سيئها ومذمومها في رمضان من باب أولى. فقد خرج الإمام الحافظ ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليه فقل إني صائم إني صائم. وسند صحيح، ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، لكن لابد أن يؤتى معه بأمور أخرى تكمله. فالمراد بهذا ليس الصيام الكامل الصحيح الذي يرجى ثمرته ويرجى ثوابه، ليس هو هذا. أنا ما معي سيارة ولا أعرف السيارة التي جئت فيها، لا اسمها ولا موديلها. الأخ الذي جاء بي إن كانت سيارته في مكان يعلم منه أنه غير صالح للوقوف وربما يؤذي بعض الناس وهم يريدون الانصراف فليخرج جزاه الله خيرا. أما أنا فلا أعرف السيارة، وقد جاءني قبل هذا استفسار من هذا القبيل، لا أعرف اسمها ولا شكلها ولا رقمها. نعم. فالحاصل نعود إلى حديثنا فنقول إن الصيام الكامل الذي يرجى ثوابه هو الذي يحصل على هذه الكيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. الحديث. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعرض له مثل هذه الحالات، لأن ابن آدم عرضة لجميع الأطوار، أن يقول إني صائم إني صائم. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب. وفي رواية: ولا يجهل، فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، وإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ففي هذا القول من المسبوب أو المشتوم أو المقاتل أو الذي يراد خصومته، في هذا القول إني صائم احتراز من إفساد الصوم ورفع للجنة في وجه العدو. هذا المخاصم يريدك أن تدخل معه فيما ينقص أجر صومك من السباب والشتام واللغو والرفث والجهل، من كذب وغيبة ونميمة وسباب وشتام ونحو ذلك، فلا تجبه. قل إني صائم، معي جنة تحجزني من إجابتك. واختلف العلماء في تفسير الحديث، هل يقول إني صائم يصرح به ويرفع صوته، أو أنه يكتفي بذلك في نفسه، على ثلاثة أقوال. أشهرها الأول أنه يصرح له بذلك، فذهب بعضهم إلى أنه إنما أريد منه أن ينوي ذلك ويتلفظ به في نفسه، يقول في نفسه إني صائم حتى يذكرها فيكف عن التمادي مع هذا الذي جهل عليه أو سابه أو شاتمه. والقول الثاني قالوا إن كان فرضا فليقل به ويصرح، وإن كان نفلا فلا يصرح. والصواب أنه يصرح به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم. والقول إذا أطلق إنما يطلق على المتلفظ به المسموع، فإذا قال للإنسان إني صائم فإنه يستحي ويرتدع عنه، ويعلم أنه ليس بالعاجز عن مجاراته أو الرد عليه أو الأخذ بما يجوز له الأخذ به من الانتفاق لنفسه، لكن يخبره أنه إنما يمنعه عن الرد عليه شيء عظيم يحترمه ويحرص عليه، وهو صيامه. فكان الصوم لابن آدم جنة، كما كانت الدرع والترس جنة للمقاتل يحتمي بها من الضرب والطعن، يرفعها في وجه المقاتل فلا يصيبه شيء إذا ضرب. فهكذا الصائم إذا قال للمرء إني صائم رفع الجنة في وجهه، وأبقى على عبادته وكسب الأجر، وأوكله إلى ملائكة ترد عليه وحفظ عبادته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني القضية ليست هي ترك الطعام والشراب، لا، بل معها أشياء أخرى. فليحرص المرء على نفسه وليكن مهتما بحفظ صومه حتى يتأتى له الأجر المترتب على هذا الصيام، كما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة دلت دلالة صريحة على أن الصائم يجب عليه صيانة صومه مما ينقصه، كما يجب عليه صيانته مما يفسده من أكل وشرب وجماع. ومثله النظر المحرم لأنه منكر وزور، ومثله السماع المحرم إلى الأغاني كذلك، أو إلى التمثيليات الماجنة الفاجرة، لا سيما بعد دخول هذه الأطباء التي تشتغل 24 ساعة، لا يجوز للمرء أن يسترسل في النظر إليها وهو صائم، لأنها ربما أودت به إلى محرم عافانا الله وإياكم من ذلك، فربما بطل صومه وفسد، فضلا عن النقص في أجره عياذا بالله. فالقضية إذن ليست قضية أكل وشرب، فالأكل والشرب معشر الإخوان الامتناع عنه سهل لكل قادر سهل، ولكن فرق ما بين صيام المؤمنين العالمين العارفين المتفقهين في دينهم وبين صيام العامة الذين يأخذونه تقليدا فرق عظيم، لأن هؤلاء أخذوه بفقه وعلم ومعرفة، فكانوا على نور من ربهم. والواجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه، وفي مقدمتها الأركان الخمسة التي يقوم عليها بناء الدين، فيجب عليه أن يسأل عنها ويتفقه فيها حتى يكون على بينة من أمرها، وحتى يكون على يقين من الأحكام فيها، فلا يتخبط يمنة ويسرة. والوصية الثالثة التي أوصي بها هي الحرص على تعاهد النية في تبييت الصوم من الليل ولا يغفل عنه. والنية في رمضان نية عامة من أول الشهر تبدأ بدخوله، ونية خاصة مبيتة لكل يوم، وذلك لأن ينوي العبد أنه صائم رمضان كله إن متعه الله في الحياة ما لم تعرض له العوارض الشرعية المبيحة للفطر، وكذلك هو صائم غدا إن شاء الله، ولا يشترط التلفظ، ولم يرد في ذلك التلفظ، فتهيئته لسحوره وأكله إياه نية، وعزمه النية من الليل أنه يتسحر كذا نية، وتهيئة أهله للطعام أو تهيئته لطعامه إن لم يكن متأهلا متزوجا ثم نام عنه نية، فهذه كلها دلائل على النية، فينبغي للعبد أن يحرص على ذلك. لماذا؟ أوصينا بهذا وبمراعاته والحرص عليه وعلى تعهده حتى يخرج المرء من المحظوظ، وحتى يقع صومه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأدلة العامة والأدلة الخاصة في هذا، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واللفظ الآخر: الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر. هذه أدلة عامة، والصيام لا بد له من النية لأنه عبادة. وأدلة خاصة في هذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تؤكد هذه القضية وتثبت هذه المسألة، فمن ذلك ما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومعنى يجمع أي يعزم ويعقد ويبيت النية، من لم يجمع النية لهذا الأمر قبل أن يطلع عليه الفجر فلا صيام له، لأنه أصبح على غير نية، والنية بالصفات التي ذكرناها تتحقق. فليحرص المرء على هذه القضية وليهتم بتبييت نيته من الليل، لأن الصيام عبادة كسائر العبادات مقصودة لذاتها، والعبادات المقصودة لذاتها كما قال أهل العلم لا بد فيها من النيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا بنية، فهذا محل اتفاق. فاحرص يا عبد الله على هذه المسألة وتفقدها من نفسك ليليا، وفقنا الله وإياك. والوصية الثالثة الرابعة التي أوصي بها إخواني هي قضية الإفطار في رمضان نسيانا، ما حكمه وما حكم من أفطر مفطرا أو من أفطر ناسيا؟ فأما الشق الأول فلا بد أن يعلم المسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، بل صومه صحيح، وهذه هبة من الله وصدقة من الله تصدق بها عليه، وفضل من الله آتاه الله إياه، وهذا مشهور عند عامة المسلمين مسألة الأكل والشرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف الإطعام والسقيا إلى الله جل وعلا، والفعل المضاف إلى الله لا إثم فيه، إنما أطعمه الله وسقاه. لكن المهم الذي نريد التنبيه عليه في هذه المسألة هو: من أفطر، من رأى رجلا ناسيا يتناول مفطرا فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يذكره، أو أنه يقول هذه من الله هبة وآتاه الله إياها؟ فأنا أسكت، لو شاء الله ما حصل، فهي رحمة من الله خله يأخذ نصيبه. لا، الواجب على من رأى الناسي أن يذكره، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما ذكرت هذا لأننا قد سمعناه من بعض عامة المسلمين يقول: ما دام من الله هبة وفضل وإطعام وسقيا من الله فلماذا تقطع عليه، خله يأخذ حظه. هذا غير صحيح، بل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، ومن التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر ومن التذكير، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا رأيت شخصا يتناول ماء ناسيا فذكره، قل له: أنت صائم، هل نسيت يا أخي؟ ونحو هذه العبارات ومثله الأكل. وأيضا شق آخر من المفطرات وهو الجماع، ما حكم من جامع ناسيا؟ هل يلحق بالصائم الذي أكل ناسيا وشرب ناسيا أو لا يلحق؟ وجد في هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يلحق، فمن جامع ناسيا ثم ذكر فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء، وهو الذي عليه الأدلة في هذا ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقوله ناسيا يعم كل مفطر، سواء أفطر بالأكل أو بالشرب أو بالجماع. وهذا الحديث خرجه الإمام ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ، إسناده صحيح. فظهر أن النسيان يعم في الأكل وفي الشرب وفي الجماع. فإن ادعى إنسان أنه جامع ناسيا فليس لنا إلا ظاهره، ونكل أمره إلى الله، فنفتيه بما ظهر ونفتيه بما ثبت عندنا من أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كاذبا فأمره إلى الله سيوقف بين يديه، لأنه هو المطلع على السرائر والنيات. أرأيتم الرجل من أصل لو كان كاذبا وتظاهر بالصوم أمام الناس، وإذا خلا بارز الله بالفطر، أيخفى على الله؟ لا يخفى عليه، فالله يعلم ما يبيتون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه بملائكتنا، وليس في هذا تأويل. وعلى هذا كلام أهل السنة في هذه الآية بدلالة ما بعدها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالله مطلع عليه. ولكن القرب هنا قرب الكتبة والكتبة وقوله ولا شيء عليه في أصح قول العلماء، فيلحق بمن أفطر بالأكل والشرب. والوصية الخامسة في مسألة الحجامة، وليس المقصود الحجامة فقط، وإنما قصدنا ما يشابهها في زماننا. فالواجب على المرء أن يجتنب الحجامة في نهار رمضان، لأن الحجامة مفسدة للصيام ومبطلة له، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، خرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، فصححه الأئمة، صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية، وقال البخاري ليس في الباب أصح منه، وكذا ابن خزيمة وابن حبان صححاه بإخراجهما له في الصحيح صحيحيهما. فالحاصل الحجامة مفسدة للصيام ومبطلة له، وهذا أمر مشتهر والله الحمد للمسلمين، ونحن ذكرناه لننبه على نظيره في زماننا مما يلحق بالحجامة، مما ألحقه أهل العلم في هذه الأعصار بالحجامة. هذه القضية هي التبرع بالدم للصائم. الواجب على الصائم أن يبعد ويبتعد عن التبرع بالدم في نهار رمضان. إذا كان صائما لم يكن مسافرا أو قدم من سفر أبيح له فيه الفطر فأفطر ثم دخل البلد فلزمه الإمساك احتراما لبقية اليوم ولمشاعر المسلمين المقيمين. إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن يتبرع بالدم، لأن أهل العلم يلحقونه بالحجامة. قالوا لأن الحجامة إخراج الدم الكثير، فبالنسبة للحاجم لأنه يمتص الدم، وبالنسبة للمحجوم لأنها تضعفه. وهكذا التبرع بالدم العلة حاصلة فيه، ولأنه يسحب الدم منه ويستخرج كما يسحب ممن من المحجوم فيضعفه. ولهذا تجدون المتبرعين بالدم يحصل عندهم الغثيان، يحصل عندهم الصداع، يحصل عندهم دوران الرأس، ويحصل عندهم الإعياء أحيانا ونحو ذلك، فيحتاج إلى 10 دقائق ربما، ليس جميع الناس ولكن كثير من الناس، فيحتاج إلى 10 دقائق أو ربع ساعة أو 5 دقائق ليرتاح في المصحة أو في المستشفى أو في بنك الدم. فالواجب على العبد المسلم رجلا كان أو امرأة أن يبتعد عن الحجامة، وأيضا يبتعد عن ما شابهها وهو التبرع بالدم، ومثله الفصد والشر. العلماء أيضا شبهوه بالفصد والشر، الفصد شق الجلد والعروق وإخراج الدم منها، إما أن يقطع وإما أن يشرب، يقطع قطعا وإما أن يشرب فيخرج منه الدم الكثير، فهذا يبطل به الصوم. والتبرع بالغرز وإخراج الدم هذا مضعف للصائم، لأن العروق عنده تضيق بسبب الجوع والعطش، فاستخراج الدم منه يؤلمه ويؤذيه ويضعفه عن القيام بالصوم، فكان مفسدا للصيام. ولهذا الواجب على العبد المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يؤخر التبرع إلى الليل، ولا بأس بأخذ الدم اليسير كالتحليل لاستخراج الرخصة والبطاقة أو الجواز إن دعت الحاجة، أو التحاق بعمل أو بمدرسة أو أي عمل يستدعي التحليل، لأن التحليل اليسير إنما تؤخذ الفصيلة وهي مثل اللدغة وتنتهي، بخلاف التبرع فإنه قد يتبرع 200 جرام و300 جرام و150 جرام وأحيانا 400 إلى 500 جرام إذا كان الرجل قويا شديدا معافى قد يصل التبرع في حقه إلى 500 جرام إذا قرر الطبيب أنه لا يؤثر عليه صحيا، فهذا كمية كبيرة مثل هذه القارورة أو نحوها، هذا كله يفسد الصوم. فالواجب أن يؤخر الذكر والأنثى، والصائم أيضا المطيق ممن هو دون سن التكليف إن صام الواجب أن يؤخر التبرع بالدم إلى المساء، فإنه أنشط بل وأحسن أيضا للدم، لأنه تتجدد الدورة مع دخول الشراب والطعام وتنشط فيؤخذ الدم على خير حال. فالواجب على المسلم أن يصون صومه وأن يحذر من الوقوع في هذه القضية، والسؤال يكثر عنها. فثمة فرق بين التبرع بالدم وبين أخذ الدم لأجل التحليل، فالأول منعه أهل العلم وألحقوه بالحجامة وهو قياس قوي ظاهر، والثاني أباحه أهل العلم لأن العلة منتفية وليست متوفرة فيه ولا بأس بذلك. ومن دعته الحاجة الملحة والضرورة القاهرة إلى أن يتبرع بالدم لإسعاف مريض قد يهلك إذا لم يتبرع له يباح له الفطر، فالحمد لله يفطر إذا لم يوجد إلا هذا، ولم يوجد في بنك الدم ما يسعف به حاليا إلى المساء مثلا، فإنه يجب على المتبرع أن يفطر ويتبرع ويحمي نفس هذا المعصوم من الهلكة بأمر الله وتوفيقه، ثم بعد ذلك يقضيه من أيام أخرى. فهو كالرجل الذي يرى غريقا لا يستطيع إنقاذه إلا بعد أن يتقوى بالفطر، يجوز له الفطر بل يتوجب عليه الفطر إذا لم يوجد إلا هو وهو عارف يستطيع السباحة، يتوجب عليه إنقاذه، فلو توقف الأمر على إفطاره وجب وجوبا عليه أن يفطر ثم ينقذه، لأن السباحة تحتاج إلى حركة وإلى جهد وإلى مشقة، تحريك اليدين ذراعين رجلين والجسم كله، والصائم يضعف والماء الحركة فيه، ألا ترون الذي يسبح كثيرا يخرجه يحتاج إلى الأكل أو الشراب يجوع، فالحاصل مثله يلحق به، فإنه إذا توقف إنقاذ ذلك المعصوم من الهلكة عليه فإنه يفطر يتبرع له ولا بأس بذلك. فالوصية السادسة التي أوصي بها نفسي وعموم إخواني المسلمين الحرص على تفطير الصوار لما في ذلك من الأجر العظيم، والتنبيه لهم بأن لا يتقالوا شيئا وأن لا يحتقروا شيئا في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الأجر العظيم في ذلك، وبيّن أن الله يؤتيه للإنسان ولو على السيل يسير ولو على شربة ماء. فالواجب على المرء أن يحرص على اغتنام الفرص وأن يقنط فيها وأن ينتهجها وأن لا يفوتها، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وما أيسره من عمل، عمل يسير يعطيه الله جل وعلا لكل من فطر صائما على رطيبات أو تمرات مذقة لبن أو على شربة من ماء يعطيه الله سبحانه. ألا ترى الظمآن تعطيه مثل هذا فيشرب نصفها لا يجد إلا ما أعطيته، لك مثل أجره، ريال واحد يشرب نصفه بنصف ريال فلك من الأجر مثل أجره ولو على شربة ماء. فلا تقالوا عباد الله هذا الأمر، فإن الشيء القليل إذا صدر عن صدق وإخلاص نية لله سبحانه وتعالى وصاحبه حريص على الأجر فإن الله جل وعلا يعظم له الأجر، فكيف به في مثل هذا الشهر المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود عليه الصلاة والسلام فيه بالخير، وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وهو جواد عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته، ولكن في رمضان يزداد جودا حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، ما سرعة الريح في سوقها للسحاب، ترى السحاب فتظنه لا يمشي وهو سريع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده في العطاء في رمضان أسرع من سوق الريح للسحاب، أسرع من الريح بالخير المرسلة. فالواجب على المسلمين أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأفعاله وأقواله، وهذه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام الجود في رمضان، كان أشجع الناس وأجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان خاصة، ولهذا هذه السنة الطيبة بقيت في هذه الأمة ونحن نحث الناس على الزيادة فيها والإقبال عليها، وهي الحرص على تفطير الصوار، ولكن كلما كان الإفطار عند المحتاج إليه كان أولى من أن يكدس في بعض الأمكنة، وربما في الأخير بعض الفراتين أو العلب من الحليب واللبن لا تشرب ثم في الزبالة، وبعض الوجبات المغلفة بالقصدير ربما لا تؤكل تؤخذ هكذا عامة في الأصمطة والمفارس وترمى في الزبالة، فليحرص المرء على أن يضع هذا العمل الجليل عند المستحق، فليحرص على صدقته وليحرص على جوده أن يضعه في محله اللائق والمناسب له. ولا تستقل يا عبد الله ريال ريالين، 5 ريال، 3 ريال، نصف ريال، تشتري به علبة صغيرة من التمر فتدفعها إلى صائم فيها خير عظيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذا: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. كثير من المحاويج يخرجون في رمضان يعرفون أن الناس يجودون من غير أن يسألونهم، فكثير من الذين لا يسألون الناس إلحافا تجدهم يأوون إلى بعض المساجد أو إلى بعض المحلات العامة التي يفطر فيها الصائمون. أتظنون أن هذه البلاد ما يوجد فيها فقراء؟ يوجد فيها فقراء، ولكن فيها فقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء الصدقة أو الزكاة أو المبادرة بالخير إليهم أبلغ وأبلغ. فهؤلاء يخرجون في رمضان لأن الخير فيه عام فيصيبون منه من غير أن يتعرضوا لسؤال الناس. فلهذا قال الشافعي رحمه الله يقول: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ذكر ذلك الحافظ البيهقي رحمه الله في معرفة الآثار والسنن. فالله الله عباد الله في الجود والإنفاق والحرص على هذه الخصلة العظيمة. والوصية السابعة التي أوصي بها نفسي وإخواني: الحرص على تعجيل الإفطار والحرص على تأخير وجبة السحر، فإن هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه عليه الصلاة والسلام ومن هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق على صحته. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. خرجه أبو داود بإسناد الحسن. لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فلأجل تأخير اليهود والنصارى للإفطار في صيامهم ناسب أن نخالفهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم في هديهم. فلهذا أجمع علماء السنة قاطبة على أن تعجيل الإفطار مستحب، إلا الرافضة فإنهم يؤخرون، وهم في هذا مشابهون لليهود والنصارى أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، فهم بهم أتبع، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبعد، شاءوا ذلك عن أبوه، هذا دين الله جل وعلا، والنصوص في ذلك صريحة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فإذا لا يزال الناس بخير، هذه واحدة علامة من علامات الخيرية، والثانية فيه البعد عن مشابهة أهل الكتابين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا بد أن يبتعد عن مشابهتهم، لأن هذا فيه دلالة على مناجزتهم ومفاصلتهم والبراءة منهم. والثالثة قضية أن العجل بفطرة أحب إلى الله من المتأخر بفطرة. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. فقالت: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه في الصحيح. نعم. وتعجيل الإفطار معشر الإخوان جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد قال رضي الله عنه: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. خرجه الطبراني في الكبير. وقد اختلف علماء الحديث في رفعه ووقفه، والذي عليه المحققون أنه إنما يصح موقوفا على أبي الدرداء، وهو وإن صح موقوفا فإن له حكم الرفع، وإن صح موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن الإخبار عن الأنبياء السابقين لا يكون من قبل الرأي، وإنما يكون بإخبار عن طريق الوحي. وأما قضية تأخير السحور فهذه قد ورد فيها النص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن عائشة أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقديم الفطر. وأما وضع اليمين على الشمال في الصلاة فقد صحت في ذلك الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للصائم أن يحرص على الإسراع بالإفطار. وهنا نحث أخواتنا النساء خاصة، لأن التأخير كثيرا ما يقع فيهن لأن إحداهن تدخل المطبخ الساعة 1 ظهرا ولا تخرج إلا بعد المغرب نصف ساعة، فتؤخر الفطر، وربما لا تفطر على الطريقة الشرعية، وهو الفطر الذي يسبقه ذكر لله جل وعلا، يسبقه دعاء وحرص، لأن للصائم عند فطر دعوة ما فرج وأن تهيأ له. فهذا هو الفطر الإفطار الشرعي، ما هو لازم تأكل جميع أنواع السمبوسات، بقي عليها السمبوسة الفلانية أو الصحن الفلاني أو الطبق الفلاني، بل الإفطار الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهو هدي النبي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاة والسلام، أنه كان يفطر على شيء يتيم ويخرج للصلاة صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطيباء كما صح بذلك الحديث، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد أفطر على ماء حتى حسرات من ماء، تواضع في ماكله صلى الله عليه وسلم. وأبي هذه المناسبة مما يؤسف له أن تمد الصفرة الطويلة العريضة لاثنين أو ثلاثة من الناس، يضيع فيها الوقت ويضيع فيها المال، وربما لا تؤكل، ولو وزعتها على أو قسمتها على 4 ثلاجات ربما تضيق بها، فضلا عن بعض البيوت ما توجد فيها إلا ثلاجة أو ثلاجتين، فيكون فيه الإسراف والتبذير والمخيلة أيضا، ما الله به عليم، لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير ما سرف ولا مخيلة. فالواجب على العبد أن يكون قصدا في أموره كلها، فلا يبسط يده ولا يقصر، وإنما يكون وسطا. فهنا ننبه إخواننا عامة وأخواتنا خاصة أن يحرصنا وأن يحرص الجميع على أن يتهيأوا للفطر أو للإفطار قبل وقته بعشر دقائق، بربع ساعة، وإن حصل نصف ساعة فهو أفضل، لما سيأتي معنا من النصوص التي فيها فضيلة الدعاء للصائم، وأنه ما يرد، فينبغي لنا الحرص على ذلك. ولأن الذي يأتي عجل ولا يتهيأ إنما يفطر مع الأذان يفوته خير كثير، هو أحوج ما يكون إليه. متى يكون التعجيل؟ يكون التعجيل إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب وغابت الشمس، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار نحو المغرب، وغابت الشمس، وفي لفظ وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فغروب الشمس هو العلامة، وبغروبها يتبع الليل النهار، فيدبر النهار ويقبل الليل، فالعلامة هي الشمس، إذا غابت فإن المرء يفطر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 علامات في هذا الحديث، قال أهل العلم وشراح الأحاديث، الحكمة من ذلك والله أعلم أن رؤية الشمس لا تتأتى لكل أحد، فقد يكون المرء في مطمئن من الأرض، قد يكون في واديا أو شعبا أو مثيلا أو في غائط من الأرض وهو النازل منها، أو يكون في مدينة وحولها العمراء 7 أدوار 10 أدوار كما هو واقعنا اليوم، أين يرى الشمس؟ فإذا غابت الشمس يعرف غيابها بإقبال الليل وإدبار النهار، وإلا الأصل هو غياب الشمس، ولكن بغيابها يقبل الليل ويدبر النهار، فإذا غابت الشمس فإنها هي الأصل، ولكن ذكرت هذه العلامات معها لأنها لواحق لها، فيستدل بها من كان في مطمئن من الأرض الذي لا يستطيع أن يرى الشمس. وعلى هذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فقد قال البخاري في صحيحه أفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، خرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فهذا هو الواجب في حق العبد، أن يسرع بالإفطار وأن يؤخر السحر. وضابط تأخير السحور أنه لا يبقى بينه وبين الصلاة إلا القدر اليسير، وقد جاء تقدير ذلك في الحديث الصحيح، فعن أنس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال أنا قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال زيد قدر قراءة 50 آية. متفق على صحة الحديث، قراءة 50 آية قراءة متوسطة كما قال أهل العلم، ليس فيها التمطير وليس فيها الحذف والإسراع، وإنما هي ترتيل وسط، هذه تأخذ قرابة كم؟ ثلث ساعة 22 دقيقة، من الربع فما فوق إلى 25 دقيقة. فالتأخير للسحور فيه منافع، فمن ذلك أنه يتقوى به على الصوم في نهاره، فكلما كان أقرب إلى طلوع الفجر كلما كان أدوم معه إن طال النهار، وكلما كان أقوى له على الصيام إذا طال النهار. وأيضا في تأخير السحور بركة، بركة إدراك الصلاة مع الجماعة في الفجر، بخلاف الذي يصلي قبل يتسحر قبل الصلاة بساعة ويتمدد فينام، لكن إذا جعله في نحر الأذان ما يمديه يفرغ منه إلا وهو يؤذن تناله البركة، وذلك بإدراك الصلاة مع الجماعة. من صلى الليل في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كان كمن صلى الليل كله. فيحرص المرء على تأخير سحوره، وهذا من منافع تأخير السحور. أيضا من منافع تأخير السحور ومن الآثار العظيمة أن العبد يدرك ثلث الليل الآخر الذي فيه نزول الرب جل وعلا إلى سمائه الدنيا، فيقول: هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فيذكر الله جل وعلا في هذا الوقت، لأنه إذا تسحر وفرغ من سحوره ذكر الله جل وعلا فيما بقي من الوقت، أو إن قام إلى سحوره وهو يهيأ له ذكر الله سبحانه وتعالى. والله قد مدح هؤلاء المستغفرين بالأسحار، وسنأتي عليه في الوصية الأخيرة إن شاء الله. والوصية الأخيرة التي أوصي بها نفسي وإخواني هي أن يتهيأ لاغتنام هذين الوقتين الفاضلين، فالغرض فيهما التقوي بالأكل، وهذا سبب حسي، ولكن ثم سبب معنوي، وهو التقوي بذكر الله جل وعلا، والتحصن بذكر الله جل وعلا، والحرص على نيل رضا ومغفرته سبحانه وتعالى. فهذا أيضا قد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: فيستحب للصائم أن يغتنم ما قبيل الغروب وما قبيل السحور بذكره لله سبحانه وتعالى ودعائه له واطراحه بين يديه وعرض أموره عليه وإظهار الفقر والفاقة إليه. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، وفي لفظ ابن خزيمة: والصائم حتى يفطر، والثالث: ودعوة المظلوم. وقد ورد هذا الحديث وفيه زيادة أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها المسافر. فأصبح عندنا أربعة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم، والمسافر، والإمام العادل. فهذا وقت فاضل مبارك ينبغي للعبد على أن يحرص على الدعاء فيه والتهيؤ له بقراءة القرآن، بذكر الأوراد اللازمة، بالاستغفار، بالدعاء، وغير ذلك من الأذكار الواردة في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه قد ثبت أن هؤلاء لا ترد دعوتهم، وخص الصائم بالذكر بانفراده، كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم دعوة ما ترد، دعوة ما ترد. فينبغي للمرء أن لا يغفل حتى يؤذن المؤذن فيهجم على الطعام، لا، وإنما ينبغي له أن يهتم بما هو أولى من خدمة الجسد، لأن الطعام غايته خدمة الجسد وتقويته، وأما هذا فهذا تنتفع به الروح إذا غفر لها، فيا لها من مربح، يا لها من تجارة عظيمة، ويا له من مربح عظيم. وإنما المرء يصوم رمضان إيمانا واحتسابا طلبا للغفران، وهذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء، فينبغي أن يحرص عليه. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله سبحانه عند كل فطر عتقى، لله سبحانه عند كل فطر عتقى. خرجه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. فيا عبد الله لا تفوتك هذه الفرصة، ويا أمة الله لا تفوتنك هذه الفرصة، واحرصي عليها ولا يلهينك الطبخ عنها، فاحرصي على عتق الرقاب، فإن هذا هو أولى، والعاقل هو الذي ينظر إليه ويقدمه على كل شيء. إن لله سبحانه عند كل فطر عتقى. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين من النار. فيا له من فضل عظيم يغفل عنه كثير من عوام الناس اشتغالا بتحضير موائدهم، ويا لها من خسارة عظيمة تلحقهم وهم عنها أو يرتكبونها وهم غافلون. نسأل الله العافية والسلامة. هذا، وأختم هذه الوصايا بوصية أخرى، وهي الحرص على تعويد الناشئة على الخير. فينبغي لأولياء الأمور أن يعودوا أبناءهم، لا سيما المميزين، من بلغ السابعة فما فوق، العاشرة، الثامنة، التاسعة، ينبغي لهم أن يدربوا أبناءهم على الصيام، وبناتهم كذلك يدربهم على الصيام، يبدأ معه ما دام يطيق فليدربه على الصيام، حتى إذا جاء الصوم كان مهيئا لا يشق عليه، يبدأ معه بثلث النهار فنصفه إن كان يشق عليه، فإذا تدرب فليأخذ معه لما بعد الظهر إلى العصر إن شق عليه فلا بأس يفطر، وبعد غد سيصوم إلى المغرب، ثم يضرب في الأسبوع الثاني وربما صام الشهر كله. فينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالعزيمة ولا يتساهل، والرخصة الحمد لله لأنه ليس بمكلف والباب واسع، لكن ينبغي للأكياد والعقلاء أن يأخذوا بالعزائم حتى يتعودوا على فعل الخير، وحتى يفعل المرء ما يجب عليه حيال هذه الرعية التي استرعاه الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا عجزوا فلا يكلفهم، لكن إذا ظهر فيهم الطاقة والاستطاعة والمقدرة فعليه أن يعودهم. وفي هذه الأيام لله الحمد الجو بارد، والأبناء تصادف والبنات تصادف أيضا هذه الرمضانات العطل أو في كثير منها من أيامها العطلات الرسمية، فما لهم من حجة، والبيوت مهيئة ولله الحمد، فما لهم من أسباب تدعوهم إلى الفطر وإن كان جائزا في حقهم، لأنه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عود على الخير سهل عليه، وإن عود على الإهمال سهل عليه الإهمال واللامبالاة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة في شريعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله جل وعلا أن يصلح جميع المسلمين وأن يصلح أحوالهم وحكامهم في كل مكان، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، كما أسأله سبحانه أن يغفر للمسلمين الميتين وأن يوفق من بقي منهم وأن يعصمنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلك بنا وبكم جميعا أسباب مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.